الكتاب ولم يجعل له عوجا حينما ينذر بأسه شديدا من لديه ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، فما زلنا معكم في شرح قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن القرآن كلام الله، منه بدأ إلى آخر الفقرة التي لرقم 36: فإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا فأنزله على رسوله وحيا. وسبق أن تحدثنا في المرة الماضية شرحا للشبهة التي أوردها المعتزلة، وهي شبهة الإضافة، وبينا نوعين: لا إضافة وهي أنها إضافة صفات وإضافة أعيان وذوات. فأيضا تكلمنا عن دليل من أدلة أهل السنة، وهو أن الكلام صفة نقص، وأن كل ما كان كمالا في حق المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه بنسبة لله تعالى، فإننا نثبته له تبارك وتعالى من باب قياس الأولى. وقفنا عند الشبهة الثانية للمعتزلة، وهي قولهم إنه يلزم منه التشبيه والتشبيه. المصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم للمصدر المثبت النافي للمجاز. هذه الشبهة شبهة متكررة، قل أن يتركها أهل البدع في جميع صفات الله سبحانه وتعالى: يلزم كذا ويلزم كذا ويلزم كذا إلى غير ذلك. يأتون بلوازم تخترعها عقولهم الكليلة القاصرة في حق الله تبارك وتعالى. وأذكر أننا حدثناكم مرة عن ابن ثورس ودخوله على محمود ابن سبستين، محمود المجاهد الذي فتح أكثر بلاد الهند، وأنه كان يتكلم ولديه أحد علماء أهل السنة والجماعة، فقال له فسأله عن العلو، عن إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فأنكر ذلك ابن ثورس، وهو من أعظم أمة التأويل الأشعرية، الذي ألف كتاب مثل الحديث وبيانه كله تأويلات. فقال له، قال لمحمود وهو سلطان ملك قائد عسكري فاتح لا يعرف علم الكلام ولا يعرف الأدلة واستنباطاتها، قال له ابن ثورس: يلزمك إذا أثبتت له فوق أن تثبت تحت. فقال له محمود السلطان وبكل بطاقة وهدوء، قال: أنا لا يلزمني شيء، لأنه هو الذي أخبر أنه فوق، فأنا أقول بما أخبر، يعني إن كان هناك ما يلزم فيلزمه هو سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي قال. فهل بإمكان أحد أن يلزم الله تعالى بشيء؟ فيقول يا ربي أثبت لنفسك العلو فيلزمك أن تثبت كذا، عياذا بالله من ذلك. فهذا هو الجواب الفطري الصحيح على جميع شبهاتهم وضلالاتهم. كل الشبهات وكل الإلزامات وكل الإرادات التي يريدونها تنتفي وتنتهي عندما نقول إن هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد منكم أن يلزم فليلزم، أما نحن فلا يلزمنا شيء إلا أنه يلزمنا أن نؤمن بكلام الله ورسوله، هذا الذي يلزمنا. ولذلك يقولون المعتزلة والكلابية الأشعرية وغيرهم الذهنية، يقولون إن إثبات الصوت يلزم منه الهواء، هواء يتردد في الرئة، ويلزم منه شفتان، ويلزم منه اللهاتان، ويلزم منه حنجرة وقفضة هوائية. سبحان الله، من أين جئتم بهذه اللوازم؟ حتى الذين يؤمنون بالكلام بعضهم ومنهم بعض الكتاب المعاصرين يؤمنون بهذه الصفة ويردون عليهم، يقولون ونثبت لله كلاما لكن من غير شفتين ولا لسان ولا قفضة ولا رئة ولا هواء ولا نفس الشيء. أولئك أخطأوا في حق الله عز وجل لما قالوا يلزم أن نثبت له هذا، والآخرون قالوا نثبت بلا كذا ولا كذا. يكفيك أن تقول ليس كمثله شيء، ومن الذي يرد في خاطره أو يزول في باله أن الله تبارك وتعالى كالمخلوق في هذه الأمور وهذه اللوازم إلا من كان ضعيف الإيمان أو ضعيف العقل أو جاءه الشيطان بشبهة فعليه أن يطردها لا أن يقررها، فيقول يؤمن ولكم بغير كذا ولا كذا ولا كذا. هذا يا أخوان دليل على أنهم ما نفوا وما عطلوا الصفات إلا لما جاءهم التشبيه، لما خطر في أذهانهم التشبيه فهم أول الأمر شبهوا، فلما وقع التشبيه في قلوبهم لن يجدوا مدفعا له إلا أن يدفعوه بالنفي وبالتعطيل، فقالوا إذن ما دام الكلام لا يتصور إلا بالشفة واللهاء والقصبة الهوائية والرئة والهواء والنفس وكذا، إذن ندفع ذلك كله ونقول إنه لا يتكلم أبدا، نجعله أقل لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى إلى آخر ما وصفوا به الله تبارك وتعالى وما نفوا به صفاته. ولذلك يقول المؤلف يرد عليهم الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بقوله يقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، فكلامه جل شأنه يليق بجلاله وكماله المقدس، وكلام المخلوقين يليق بهم، فكل شيء يتكلم فإنه يتكلم بكلام يليق به وعلى الصفة التي هو عليها دون أن نلزمه بصفة شيء آخر. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أننا الآن في هذا العصر نسمع كلام الآلات، أو هي تسجل الكلام، هذا صحيح أنها تسجل كلام القبطي، ولكن لا يوجد فيها لا اللسان ولا الشفتان ولا اللهاء ولا القصبة ولا النفس، وإنما هي كما ترون آلات مخترعة من حديد أو من بلاستيك أو مواد، ومع ذلك تحتفظ بالصوت وتردده. فهذه يعني تخرج الكلام من جنس ما صنعها الله سبحانه وتعالى، ما صنع الإنسان، ما صنعها الإنسان، الكيفية التي أراد الله وفق الله تعالى الإنسان فصنعوها عليها. ويمكن أن توجد بطريقة أخرى وبأشكال آخر، يمكن أن تتطور، وقد تطورت نفس آلات الحساب بالصوت كما ترون، كانت بدائية قديمة والآن تطورت وسيلة الحفظ، ويمكن أن تتطور إلى أشكال أخرى، ومع ذلك الصوت يسمع منها. إذن هذا في المخلوقات. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى هنا أيضا أمثلة، منها تكليم الأعضاء يوم القيامة، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالأعضاء أعضاء الإنسان يوم القيامة يختم الله سبحانه وتعالى على فمهم على أفواههم، وتتكلم الأعضاء وتمطر كما جاء في سورة فصلت، يستغرب المجرمون والظالمون أن تشهد عليهم أعضاؤهم، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهو سبحانه وتعالى أنطق كل شيء وينطق كل شيء كما يشاء ومتى شاء. فلو شاء لنطق الماء، ولو شاء لنطق الهواء، ولو شاء لنطق الأرض، ولو شاء لأنطق أي شيء يريده سبحانه وتعالى. فمن ذلك أن هذه الأعضاء تتكلم، مع أن اللسان الذي يقولون أنه يلزم من الكلام هذا اللسان هو يختم عليه، يختم على الفم. إذن لم يعد هناك لا لسان ولا لهاه ولا شفه ولا رئه، يختم عليه تماما. وتتكلم الأعضاء وتنطق لما كانت تعمل لتشهد على صاحبها. فهذا دليل على أن كل شيء يتكلم كما يليق به، كما جعله الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، هذا الذي كان من الآيات البينات التي أظهرها الله تبارك وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف. فهذه التي حصلت كما تعلمون في السيرة كلها من غير الأصوات المعروفة لبني آدم أو اللوازم المعروفة لأصوات بني آدم، فليس هناك صوت وليس هناك كفة ولا نهار إلى آخر اللوازم التي تقدرها. هذه الشبهة التي تلازمنا دائما سوف تأتي إن شاء الله عما قليل بعد بعض عدة أبحاث، ناخذ نبحث رؤية الله تبارك وتعالى، فنجدهم يقولون يلزم من رؤية الله أن يكون جسما وأن يكون مقابلا وأن يكون كذا وأن يكون، تأتي بأي سنة من الصفات الغضب أو الرضا، فيقولون إن الغضب هو غليان الدم في القلب، يلزم منه أن يكون كذا، يلزم منه الانفعال، ويلزم سبحان الله. كل هذه يعني شبهة واحدة يكررونها جميعا، وهي أنهم يلزمون ربهم تبارك وتعالى عن ذلك بما يلزمون به المخلوق. فهم يقيسون على ما يرون من هذا المخلوق العاجز الضعيف الكليل الذي لا يستطيع أن يتكلم أو ينطق إلا بالوسائل التي جعلها الله تبارك وتعالى له. فهذا هو الذي نرد به عليهم دائما، وهو أن كلام الله يليق بجلاله تبارك وتعالى ولا يشبه أحدا من خلقه، لا في كلامه ولا في غير ذلك من صفاته. بعد ذلك يقول الشارح إن الشيخ رحمه الله، الشيخ وطبعا هو الإمام أبو جعفر الطحاوي، أشار إلى هذا، أشار إلى نفي الكيفية، نفى الكيفية أو صرح بنفي الكيفية، لأنه قال وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، فأشار إلى أن الكيفية التي تتخيلها أو تتوهمها عقول البشر منفية عن الله تبارك وتعالى. يقول أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به، ظهر منه بدأ منه ظهر منه الكلام ولا ندري كيفية تكلمه جل شأنه لهذا الكلام. ثم قال الشارح قولا، يقول منه بدأ بلا كيفية قولا، كلمة قولا هنا مهمة، يعني الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله لما قال قولا فإنما يؤكد أنه حقيقة القول، وأن القرآن الذي هو كلام الله هو هذا المتلو والمسموع والمحفوظ المكتوب بين الدفتين وليس الكلام النفسي. وهذا احتراز جيد من الإمام ابن عبد العزيز رحمه الله عندما نبه إلى هذه الكلمة، لأنه سبق أن قلنا إن بعض الماتريدية شرح العقيدة الطحاوية على أساس أنهم حنفية، والإمام أبو جعفر الطحاوي حنفي، فشرحوا العقيدة الطحاوية شرحا حنفيا ماتريديا، طبعا شرحا حنفيا ماتريديا، وأولوها بما يوافق مذهبهم. فنجد أن الإمام ابن أبي العز رحمه الله هنا إذا مرت به كلمة مما يدل مما تكون كلمة حاسمة في الموضوع لا تحتمل التأويل يثبتها ويؤكدها ليرد عليه، ولذلك قال هنا قولا بلا كيفية قولا. ويقول الشارح أتى بالمصدر المعرف للحقيقة بدا منه قولا، كما أكد الله تعالى، يعني مثل ذلك هذا اقتداء بالقرآن، كما أكد الله تبارك وتعالى التكليم بالمصدر الثابت أو المثبت النافي للمجاز الذي يقطع أي احتمال في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا جاء بالمصدر المؤكد المؤكد تكليما، كلمه تكليما، وهذا معروف في لغة العرب أنه يؤكد الحقيقة وينفي أي احتمال للمجاز أو التأويل أو التحريف. كلمه تكليما. لما تقول رأيت فلانا رؤية يعني أو شاهدته مشاهدة، فأنت أما تقطع بذلك احتمال أن تكون رأيته في المنام أو رأيته عن طريق واحد أخبرك، مثلا تقول كلمته كلاما، معنى ذلك أنك مشافهة ولم تكلمه مثلا في رسالة أو في كتاب خطي أو نحو ذلك. فدائما المصدر معروف في لغة العرب إلى الآن يؤتى به لتأكيد المعنى وإثبات الحقيقة ونفي أي احتمال آخر. ومع ذلك لم يؤمن المعتزلة ومن اتبعهم بهذا التأكيد الرباني، بل قالوا هذه الآية تأول. كيف تأول أو كيف تحمل؟ قال بعضهم نقرأها وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو الذي كلم والله سبحانه وتعالى مكلم. ورد عليه الله السنة والجماعة بما جاء في الآية الأخرى ولما جاء موسى للقاتل وكلمه ربه. كيف يمكن أول هذه؟ لا يمكن. ثم إن القرآن يحدث بالتواصل، بالقراءات المتواصلة وليس بالهوى والعياذ بالله، وليس بالتحريف. فهذا لا يمكن أن نكون على هوى أي إنسان أن يقول نقرأ هكذا أو لا نقرأ هكذا والعياذ بالله. أبدا لا يمكن. القرآن بالتلقي، أي حرف نحن الآن نقرأه فإنما نقرأه بالتلقي، بل القراءات وإن كانت صحيحة الإسناد، القراءة التي هي صحيحة الإسناد ولكنها ليست متواترة لا يجوز أن نقرأ بها، وإنما هي كتفسير أو ما أشبه ذلك كما هو معلوم في مباحث علوم القرآن. فلا نقرأ إلا بالقراءة المتواترة وندع غير المتواترة وإن كانت صحيحة، لأن شرط القرآن هو التواتر. يعني أن يرويها جمع عن جمع عن جمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة الذين أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وعرف عنهم جمع القرآن وحفظه. وأولوها بتأويل آخر، قالوا إن التكليم هو التجريح، يعني في لغة العرب الكلم هو الجرح، فيقال فلان كلمه أي جرحه. قالوا إذا نخرج الآية ونقول كلم الله موسى تكليما أي جرحه تجريحا. سبحان الله، ما معنى هذا الكلام؟ لماذا جرحه؟ كيف يجرحه؟ لماذا؟ إنما هي سهوة المروق من الحق وسهوة التأويل الفاسد وعدم انقياد قلوبهم وأسماعهم وعقولهم لما أنزل الله تبارك وتعالى ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو انقادوا لله ورسوله وصدقوا ما قاله الله ورسوله لما خطر لهم أن يؤولوا ولا أن يحدثوا بكلام الله تبارك وتعالى. فلذلك لما يذكر المؤلف رحمه الله القصة التي وقعت لبعض المعتزلة، ولعله قيل إنه عمرو بن عبيد وهو كان للمعتزلة في ذلك الزمن أيام أبي عمرو بن العلاء، كان أئمة الضلالة من المعتزلة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال. فقال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة المعروفين المشهورين، قال أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بلفظ بسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله على الوجه الذي خرجوه كما قلنا. فقال أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، أفرض أنني قرأت، ولم يطاوعه أصلا، يعني أبو عمرو لم يطاوعه، لكن قال افرض أنني قرأتها كما تقول، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزل. فهذه القصة كما قد تقررت من الردود على أهل السنة على المعتزلة من أهل السنة كما ذكرنا أنهم يحاولون أن يؤولوا هذه الآيات بأية نوع من أنواع التأويل، وأن أهل السنة والجماعة ردوا كل وجه من هذه الوجوه، ومنها هذا الوجه الذي أرادوا أن يقرؤوها به أو قالوا لما لا نقرؤها به، ردوه بما أثبته هنا وهي الآية الأخرى وكلمه ربه، وهي آية صريحة لا تحتمل أي تأويل. وحتى لو قلنا إن الله يعني حتى من ناحية العقلية وكلم الله موسى تكليما، كيف ما الميزة إذا كان المراد أن موسى كلم الله، إذا كان خاطب الله أو دعا الله؟ فكل خلق الله عز وجل يدعون الله عز وجل، ونحن جميعا كلنا ندعو الله عز وجل. فما الميزة؟ ما الذي يميز إذا موسى عن غيره؟ لو تأملنا أي وجه من الوجوه لا نجد لهؤلاء القوم حجة ولا سندا إلا الهوى وإلا اتباع الظن. ولهذا كان هذا الفاجر عمرو بن عبيد إمام المعتزلة كان يتمنى، يقول: وددت أنني أحط سورة تبت يدا أبي لهب من المصحف، والعياذ بالله. لماذا؟ يقول: لم يستطع عقله الخاطر الذي أول أفضى به إلى إنكار القدر، لأن المعتزلة كانوا قدرية وكانوا يريدون إنكار القدر، فعقله الخاطر لم يستطع أن يستوعب كيف يقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ثم يخبر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كل السورة ما أغنى عنه ماله وما كسب، فأصلى نارا ذات لهب وامرأته وحمالة الحطب في جيدها حبل من نسب. يقول: هذه الآية، هذه السورة نزلت على أبي لهب، وأبو لهب ما يزال حي ومخاطب بالدعوة، وفيها إخبار بأنه من أهل النار، والعياذ بالله، فهو من أهل النار إذن. فجاءت الشبهة: طيب، هل إذا أبو لهب مجبور؟ لماذا لم يقول إذا أنا آمنت؟ يقول عمرو بن عبيد: إذا كان في إمكان أبو لهب أن يقول: إذا أنا أؤمن، ومن آمن فإنه يدخل الجنة ولا يدخل النار، فيكون قد كذب القرآن، والعياذ بالله. فلم يستطع عمرو بن عبيد أن يحل هذا الإشكال، فإن قال إنه مجبور ما في إلا أن يقول إنه مجبور أن يدخل النار، ما يستطيع، يقول هذه جبرية. وإن قال إنه يعني لا يستطيع أن يؤمن، إذا المجبور لا يستطيع أن يؤمن. وإن قال إنه يؤمن فلو آمن لناقض القرآن. فهذا الجاهل المسكين لما أن أخذ يفكر في القدر ويفكر في هذه الآيات وأمثالها بعقله القاصر، ولم يسأل أهل الذكر، لم يعرف عنهم لا عمرو بن عبيد ولا واصل ولا أنهم سألوا على الذكر واستفادوا منهم، إنما كانوا في حلقة الحسن البصري، فلما خرجوا عن قول الأمة بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين طردهم الحسن من حلقته فاعتزلوا وسموا المعتزلة. فلو أنهم اتبعوا كلام أهل العلم وسألوهم، أو أنهم سلموا أمرهم لله عز وجل وآمنوا بكتاب الله ما فهموا منه وما لم يفهموا لما وقعوا في هذا التناقض. فإنه لو أن المؤمن لا يؤمن بأي شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا استوعبه عقله وفهمه وعرف أنه غير متناقض لما آمن أحد، وإلا أكثر المسلمين لا يستطيعون أن يدركوا معاني الآيات ولا معاني الأحاديث، ولا يستطيعون أن يردوا على شبه الملحدين لو أوردوا عليهم شبهة. مع ذلك ثم لله الحمد على الإيمان الصحيح. إذن الثقة في مصدر الكلام هي وحدها تكفي، وهذا أمر يعرفه البشر حتى في حدود أمورهم الدنيوية. الطبيب الثقة المتخصص المسلم يكتب لك 4 أنواع أو 5 أنواع من الدواء فتأخذها، ولا تسأل كيف هذا منك، هذا مرتب وهذا خطأ وهذا صواب. ولو قلت ذلك لا تخر منك الناس وضحك، إذا كنت عاميا أميا لا تفهم شيئا وتعترض على هذا الطبيب. فكيف من يعترض على الله تبارك وتعالى وعلى كتاب الله عز وجل بعقله القاصر الكليم ويقول: كيف تنزل هذه الآيات وكيف يكون كذا وكيف؟ فإذا لم أفهمها فيقول: وددت أنني حفظتها، والعياذ بالله. فهم لا يبالون في سبيل إقرار بدعتهم وشبهتهم أن يؤولوا أو يحرفوا أو حتى يفكروا أن يحكوا الآية من المصحف، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من عدم اليقين في قلوبهم ومن عدم الإيمان. والحقيقة أن الإنسان إذا تأمل سير هؤلاء، وهذا أمر معروف ومشاهد، إذا قرأ حياتهم وقرأ كيف كانوا يعملون وكيف كانوا يعيشون لوجد أنهم أصحاب ضلالات، وأن الغالب ولا سيما الذين أسسوا هذه المذاهب أنهم متعمدون إفساد دين المسلمين. وإلا فلو أن الأمر شبهة أو خطأ أو لبس لسألوا عنها للعلم، ولديهم عقول تفكر، تفكرون في دقائق أمور دقيقة من علم الكلام تفكيرا طويلا. فأين هذه العقول من هذه الأمور الواضحة لو أنها فعلا تريد الحق وتبحث عن الصواب؟ لكن ما دام أنها مقرة بالفلسفات اليونانية القديمة وبكلام الصادقين والملتدين وتريد أن تطعن في دين الإسلام وأن توجه النقد إليه، أقل ما يقال أنها تريد أن تهدم بعضه وتثبت بعضه فقط، تقر ما وافق هواها وفلسفاتها وعقولها وتهدم ما تراه مخالفا لها. فمن هنا جاءتهم شهوة الهدم، ومن هنا وقعوا في التخبط ووقعوا في الضلال. بعد ذلك يشرع المؤلف رحمه الله في بيان الأدلة من الكتاب والسنة على تسليم الله تبارك وتعالى، وأنه بكلام وصوت مسموع يسمعه الخلق. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكريم الله تعالى لأهل الجنة وغيرها. نعم، الآيات في ذلك كثيرة والأحاديث كثيرة، سنذكر طرفا منها إن شاء الله. إنما ذكر هو هنا حديثا قال قبل ذلك قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم، يريد أن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك لأهل الجنة، سلام قولا من رب رحيم، إثبات أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم بهذا الكلام ويقول لهم ذلك القول. وأما هذا الحديث الذي سمعتموه والذي رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه فإنه حديث ضعيف كما علق على ذلك المعلقان. والشيخ إنما ذكره والله أعلم مع كثرة الحديث الصحيحة التي تذكر بعضها إن شاء الله لعلاقته بالآية، لأن الآية واضحة، يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول لهم السلام عليكم يا أهل الجنة، وذلك قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم، لأن الآية تدل على ذلك، فذكر هذا الحديث تفسيرا لها، ولأنه توسل فيه إثبات أكثر من صفة، لأنه قال فيه إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، فماذا يعني فيه يوجد أنه اشتمل على إثبات هذه الثلاث الصفات. ولكن ما ذكره بعد ذلك واضح، وهو مثلا قول الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فنفى الله تبارك وتعالى التكليم عن أولئك القوم الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إن الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم عقوبة لهم لا يكلمهم. وبين أنه معناه أنه لا يكلمهم كلام تكريم وإلا فإنه يقول لهم افتأوا فيها ولا تكلمون ويكلمهم ولكن لا يكلمهم كلام تكريم. فلو قلنا إنه لا يتكلم بالمرة لاستوى في ذلك الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا واستوى الأنبياء والصديقون والأبرار.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
لا يكلم به أولئك الذين لا يكلمهم إلا كلام الإهانة والغضب نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ويدل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله وهي حديث كثيرة كما ذكر المؤلف هنا أن الله سبحانه وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيدنيه ويكلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ويقول هذا للمؤمن يقول ألم أعطك أو ألم أغفر لك. فيكلمه كلام الله سبحانه وتعالى للمؤمن حين يدنيه منه جل شأنه ويكلمه بكلام التكريم يختلف عن الكلام الذي هو من جنس كلام أهل النار والعياذ بالله الذين لا يكلمهم بمعنى لا يكلمهم كلام رضا وإنما كلام الإهانة اخفأوا فيها ولا تكلمون. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه ذكر عدة أبواب في بيان إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. ورضي الله تعالى عن الإمام البخاري فإنه في كتاب الإيمان وفي كتاب التوحيد رد على أصناف المبتدعة والجهمية والزنادقة كما عنا لكتابه كتاب التوحيد والرد على الجهمية والزنادقة فإنه رد على أصناف هؤلاء جميعا بآيات وبأحاديث صحيحة ثابتة وبمعاني عديدة مستنبطة يستنبطها الإمام البخاري رحمه الله وتعجب من دقته في الفهم ومن دقته في الاستنباط. ومن ذلك أنه في مجال إثبات كلام الله تبارك وتعالى عقد بابا لكلام الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة وبابا لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وبابا لقوله سبحانه وتعالى يكلم الملائكة باب تكليم الله تعالى للملائكة. وذكر في كل باب من هذه الأبواب أحاديث صحيحة منها الحديث المعروف لديكم جميعا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالكلام سمعته الملائكة كسلسلة على صفوان فتقضع الملائكة خضعانا لقوله أو فتضع أجنحتها خضعانا لقوله حتى فيمر جبريل تختلف رواية الحديث منها فيمر جبريل عليه السلام لأهل كل سماء فيثيقون فيقول ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا الحديث هو تفسير لقوله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذه الملائكة من وقع صوت كلام الله سبحانه وتعالى عليها أنها تصاب بهذه الحالة الخضعان الإغماء خضعانا لقوله سبحانه وتعالى حتى تفيق بعد ذلك ويكون أول من يفيق جبريل ثم يمر على أهل كل سماء فيخبرهم بما يسألونه ماذا قال ربكم فيقول قال الحق وهو العلي الكبير حتى أنه يمر إلى السماء الدنيا فيقول ذلك فيسمعه الجن والشياطين الذين كانوا يقعدون منها مقاعد للسمع. ويذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب حديث الذي في كتاب باب كلام الرب تعالى وتبارك أهل الجنة أن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل أهل الجنة في الجنة يناديهم ويقول أو ينادي آدم عليه السلام منها حديث منادات آدم ومنها حديث ينادي به أهل الجنة حديثين. حديث آدم يقول الله تبارك وتعالى يا آدم يا آدم فيقول الله تبارك وتعالى لبيك وسعديك فينادى بصوت هكذا الرواية إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وكما تعلمون أن البعث إلى النار يخرج يؤمر آدم عليه السلام أن يخرج من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. ولذلك لما جزع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أخبرهم أن هؤلاء هم من قوم يأجوج ومأجوج، أسأل الله العافية. وأننا الأمة الإسلامية ما هي في سائر الأمم إلا مثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود. والحاصل أنه في هذه الآيات الصحيحة سينادى بصوت، يناديه الله سبحانه وتعالى بصوت. وفي الحديث الآخر الذي رواه البخاري أيضا في هذا الباب معلقا أنه سبحانه وتعالى يناديهم، يحكم الله العبادة يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ولذلك دليل كما أشرنا سابقا إلى أن كيفية كلام الله عز وجل تختلف عن جميع كلام المخلوقين وعن سائر خلقه سبحانه وتعالى وعن كل أحد، فإنه هذه لا يمكن لأي إنسان يتخيلها في كلام أي أحد، ولكن كلام الله عز وجل هكذا يكون، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهذا خاص بكلامه جل شأنه. فيقول لهم الله تبارك وتعالى: أنا الملك، أنا الديان، أنا الملك، أنا الديان، حتى يسمع ذلك كل من في المحشر ويسمعون ربهم تبارك وتعالى وهو يقول ذلك، فتكون العبرة لنا نحن في هذه الحياة الدنيا ولكل من يتكبر ويتجبر على الله تبارك وتعالى، أنه إذا نودي يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ فلله الواحد القهار سبحانه وتعالى، لا يزيد أحد في شدة الهول من كرب الموقف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم. وأيضا مما أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب كلام الرب مع جبريل، باب كلام الله تعالى مع الملائكة، أورد فيه الحديث الصحيح المعروف لديكم جميعا: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فيقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فهذا كلام من الله عز وجل يخاطب به جبريل فجبريل يسمعه. وأورد أيضا حديثا آخر وهو حديث الملائكة الذين يتعاقبون فينا، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يصعدون إلى الجبار تبارك وتعالى فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركت عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وهذا كما تعلمون خطاب بين الله تبارك وتعالى وبين الملائكة. وأمثال ذلك من أحاديث صحيحة ثابتة يخاطب الله تبارك وتعالى فيها خلقه، فكما خاطب الملائكة لما خلق آدم عليه السلام واعترضوا على ذلك وخاطبوه وخاطبهم، وكما خاطب موسى عليه السلام وهذا ثابت معلوم، وكما أيضا يخاطب يوم القيامة المؤمنين والذين في الجنة ويخاطب الملائكة. ومن ذلك أيضا الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله خطاب الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، وهو أن الله تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة يسألهم جل شأنه فيقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: هل رضيتم؟ فيقول جل شأنه فيقولون: وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول جل شأنه: أفلا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ فيقول: أن أرضى عليكم فلا يحل سخطي عليكم أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسير لقوله تبارك وتعالى: ورضوان من الله أكبر. فرضوان الله تبارك وتعالى أكبر من كل نعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل رضوانه وجلته. فإذا الشارح رحمه الله هنا أشار إلى باب من جملة أبواب أو من عدة مواضع مما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى
في صحيحه، وهي قوله: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة حديث. قال: فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكريمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. وهذا حق، وسوف نأتي بإذن الله سبحانه وتعالى على مبحث إثبات الرؤية، وهنالك نأتي على هذه الأحاديث بالتفصيل، ويتبين لنا أن رؤية الله سبحانه وتعالى هي فعلا أعظم شيء في الجنة، وهي المزيد الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فهي زيادة على الجنة رؤية وجه الله تبارك وتعالى، فهي أعظم النعيم. فمن أنكر كلام الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة ورؤيتهم له، فقد أنكر أعلى وأفضل نعيم في الجنة. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: كيف يرجو من ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى ويرد الآيات ولا حديث ذلك، كيف يرجو أن يراه؟ كيف يرجو أن يراه وقد كان في الدنيا ينكر ذلك؟ وكيف يرجو أن يدخل جنته وأعظم نعيم في هذه الجنة هي رؤيته تبارك وتعالى؟ فيزعم الإسلام والإيمان ويرجو أن يدخل الجنة وهو يمشي أعظم نعيم في الجنة جاء التصريح به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عجيب فعلا. ننتقل الآن إلى أحدى شبهات المعتزلة التي في قولهم إن القرآن مخلوق. يقولون، وهذا مما نظر به الإمام أحمد والكناني وغيره، يقولون إن الله تعالى يقول: الله خالق كل شيء. أليس القرآن شيء؟ يقول: نعم شيء. يقول: الله خالق كل شيء. إذن القرآن مخلوق، كلامه يجعلون كلامه مخلوقا، وهو كلامه سبحانه وتعالى الذي يتكلم به استدلالا بكلامه بهذه الآية: الله خالق كل شيء. فيقول الشارح رحمه الله أن هذا من أعجب العجب، لأن يقول القرآن كيف يقول؟ لأن أفعال العباد كلها مخلوقة عندهم، يعني لاحظوا أنه انتقل من الرد عليهم بالأدلة العلمية ومعروفة إلى الرد عليهم من داخل مذهبهم. يعني كما سبق أن أوضحنا مثلا أنه إذا قالوا الله خالق كل شيء، فرد عليهم أن رسول الله رد عليهم بماذا؟ لأن كلمة كل هنا لا تعني كل المخلوقات بلا استثناء على الإطلاق. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال عن الريح التي تدمر، التي أرسلها وخلقها سبحانه وتعالى على عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. فمعنى ذلك على كلامه أنها تدمر السماوات والأرض والجبال وكل شيء يطلق عليه شيء، والواقع أنها لم تدمر إلا أولئك الأقوام، أو تدمر ما أمرت وما كلفت أن تدمره. فليست مع كلمة كل شيء على الإطلاق المطلق الذي لا استثناء فيه. وكذلك في قصة بلقيس ملكة سبا: وأوتيت من كل شيء. هل معنى ذلك أنها أوتيت من كل خزائن الدنيا وملك الدنيا ونعيم الدنيا؟ لا، أوتيت من كل شيء يلزم للملوك، يعني أنها ملكة ومملكتها فيها كل شيء من لوازم الملك، فهي إذن مملكة مثلما أن لسليمان عليه السلام مملكة. فإذا العموم في كل شيء بحسبه، عموم كلمة كل بحسب موضعها وبحسب موقعها. لكن الثالث هنا رحمه الله عمد إلى أن يستدل على المعتزلة من واقع مذهبهم. المعتزلة كما مر معنا يقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه، الله عز وجل لم يخلق في الإنسان الشر ولم يرد منه أن يفعل الشر، لا أراده ولا خلقه ولا شيء، وإنما الإنسان هو الذي يخلق المعاصي ويخلق فعل نفسه. ويقولون هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، وهذا توحيد لله، هذا من توحيد الله أننا نقول، ومع أن هذا هو الشرك، هذا الحقيقة أن إثبات خالقين ليس توحيدا وإنما هو الشرك، كما كان التلعوية المجوس يثبتون إلهين. فقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، ثم يأتوا ويستدلوا بقوله الله خالق كل شيء على أن القرآن مخلوق. إذا لماذا لم يبتلوا أفعال المخلوقات؟ والله خلقكم وما تعملون. فإذا خلق الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات وخلق أفعالهم، وإذا كلمة كل شيء هنا تشمل أفعال المخلوقات وأنتم تنكرون ذلك. ولهذا نفس عمرو بن عبيد إمامهم كان يظهر التنسك والزهد والعبادة الشديدة، فجاءه أعرابي فرأوه في تلك الحالة كأنه زاهد متعبد، فقال له إن ناقتي قد سرقت، إن ناقتي قد سرقت، فادعو الله أن يردها لي. فرفع عمرو بن عبيد يده وقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة هذا الأعرابي، اللهم فرددها عليه. فالأعرابي بسذاجة ما يفهم شيء، أعرابي عادي لكن بعقل بفطرته، قال لا حاجة لي لدعائك. قال عمرو ولم؟ ليش ما؟ قال أخشى ما دام أنه لم يرد أن تسرق فسرقت، أخشى أن يريد أن ترد فلا ترد. نفس الشيء ومدام القضية ممارسة، فانظروا يعني كيف المنطق الفطري او العقل السليم الفطري يرد اقوالهم هذه جميعا. فهم يريدون ان يقولوا ان ينزهون الله انه يريد الشر او انه يخلق الشر، فهذه السرقة يقولون لا يريدها الله ولم يقدرها الله ولم يخلقها الله، وانما العبد هو الذي يفعله. وهل السنة والجماعة يقولون ان الله سبحانه وتعالى يخلق الانسان، هو خالق الانسان وخالق أفعاله، وأنه سبحانه وتعالى جعل له إرادة مخلوقة هو خلقها سبحانه وتعالى، ولذلك يحاسب ويجازى على إرادته ويجازى على نتيجتها. وهذا الرجل من شدة تمسكه بمذهبه لم يرد أن يتخلى عنه حتى وهو يدعو إلى الأعرابي، وأراد الله عز وجل أن يفضحه على يد ذلك الأعرابي الذي لم يتعلم علم الكلام وليس من أهل أيضا العلم بالكتاب والسنة، وإنما توسم فيه الخير ورأى فيه علامات الزهد، فقال له أو طلب منه هذا الدعاء، فبين له هذا الأعرابي أنه على هذا الأصل الفاسد عافانا الله وإياكم. فهذا من الردود عليهم. فيقول المؤلف رحمه الله يستدل بدليل عقلي واضح، وهو أنه أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأن كلامه به يكون الخلق، بكلامه عز وجل يقول الخلق، إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى كما قال أيضا ألا له الخلق والأمر، فهو يأمر وهو يخلق. فإذا كان أمره مخلوق، إذا كان كلامه مخلوقا وكان أمره مخلوقا، فإذا بما يكون الخلق؟ فهذا الكلام كلمة كن إذا كانت مخلوقة تحتاج إلى أمر لتكون أمر يخلقها، وهكذا. وهذه الكلمة الأولى أيضا تحتاج إلى ذلك ويتسلسل إلى ما لا نهاية. فلا بد إذن، وهذا الذي تقطع به العقول التي أعطاها الله سبحانه وتعالى ورزقها الفهم الصحيح، أن الأمر غير الخلق. فخلق الله هو هذه المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى مما نرى ومما لا نرى، ما نبصر وما لا نبصر. وأمره سبحانه وتعالى وكلماته غير مخلوقة، بل بها يكون الخلق وبها يكون الإخبار وبها يكون الأمر والنهي. ففي هذا قطع لشبهتهم هذه في قولهم إن القرآن مخلوق وإن كلامه جميعا مخلوق. هذه إن شاء الله واضحة لديكم جميعا. استطرد المؤلف يقول إنه على ذلك تكون جميع صفات الله سبحانه وتعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرها، لأنه يعني يقول إذا قلنا خالق كل شيء، أيضا علمه شيء وقدرته سبحانه وتعالى شيء وإرادته شيء وهكذا، فتصبح كل صفات الله عز وجل مخلوقة، وهذا كفر، حتى هم يقولون إن هذا الكلام كفر. إذن كلامه سبحانه وتعالى هو صفة من صفاته مثل سائر الصفات التي لا توصف لأنها مخلوقة، بل الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى شبهة أخرى أيضا من الشبهات التي يلوكونها ويرددونها كثيرا، وهي قولهم إن المتكلم هو من قام به الكلام لا من فعل الكلام. هذا الشبهة كما ترون شبهات، ولكنها تبدو جميعا لذي العقل السليم الناضج المتفكر لا تستحق أن يمارى بها ولا أن يجادل بها في كتاب الله عز وجل، ولكن شهوة الجدل والاعتراض على الله ورسوله وعدم التسليم والانقياد له هي الدافع وراء هذه الشبهات، فأرادوا أن يأتوا بهذه الشبهة ليتخلصوا من إثبات الكلام لله عز وجل، فقالوا إن المتكلم ليس هو من فعل الكلام، ولكن المتكلم من قام به الكلام، يقوم به كلام غيره. فيقولون مثلا إن الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى عليه السلام إن الشجرة هي التي نطقت وهي التي تكلمت، فكلام الله قام بالشجرة وتكلمت من الشجرة، الشجرة هي التي تكلمت وهي التي خاطبت، وأما الله عز وجل فإنه لا يتكلم ونحو عنه الكلام، فالكلام عندهم ما يقوم بغير المتكلم. هذا موجب الشبهة. يقول الشيخ رحمه الله كيف يصح أن يكون متكلم بكلام يقوم بغيره، هو متكلم ونقول هذا كلام الله بكلام قام بغيره، كيف يصح ذلك؟ ولو صح ذلك لنظم أن يكون ما أحدثه من الكلام بالجمادات وغيرها كلامه، فكل البشر الناس والحيوان وكل الكلام الموجود في الكون هو قائم بهذا المتكلم، قائم بمن تكلم به، ويمكن إذا والعياذ بالله على كلامه أن يكون هو كلام الله عز وجل، أن كل من تكلم فإن الله هو الذي تكلم، وإنما هو كلامه قام بغيره. حتى لو الإنسان منا جالس وذا ما حد تكلم، ويصح أن نقول إن المتكلم من قام به الكلام لا من بدأه وفعله، يمكن أن يتكلم زيد ويقول إن الكلام كلام عمرو، ولكنه قام كلام عمرو قام بزيد، فعلى هذا لا يستقر للناس نظر ولا عقل. ويقول مثلا أن الجنود وقد صدق القرآن الآية فيها تقول أنطقنا الله، أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، فالله عز وجل أنطقها فهي التي تتكلم والله أنطقها، لكن لو أن الكلام قام بها لكان الكلام كلامه سبحانه وتعالى قام بها، فإذا لقالوا نطق الله، عندما يسألها أصحابها وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله، فالله عز وجل جعلها تنطق، خلق فيها النطق. وعلى كلام المعتزلة وأمثالهم لا يكون ذلك، وإنما يكون الكلام كلامه والنطق نطقه قام في غيره، فهو متكلم وكلامه قام في غيره، فإذا تقول الجنود نطق الله هو الذي نطق. وهكذا ويقول أن الاتحادية يعني أصحاب الاتحاد الذين يقولون أن الخالق والمخلوق متحدان وهما ذات واحدة تتحد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يقول جعلوا ذلك طردوه يعني عمموه، جعلوه قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة. فهذا اللازم الذي نحن نلزم به المعتزلة والكلابية ناسين أن يكون كلام أي إنسان أو كلام أي شيء هو ما قام في غيره، هذا جعلته الاتحادية هو الحقيقة. ولهذا وهم يقولون إن كل متكلم في الوجود هو الله. جاء كلام ابن عربي جاء به قال: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نصره ونظامه والعياذ بالله، فكل متكلم عندهم هو الله. حتى إن هذا الخبيث الكافر نفسه ابن عربي قال: لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى كان صادقا أيضا، فإنه ما تكلم إلا الله والعياذ بالله، هو الذي قال أنا ربكم الأعلى. طيب وكلام موسى كلام من؟ إذا كان كل كلام الله فكيف يكون كلام فرعون كلام الله وكلام موسى كلام الله؟ إذا كلام الله بعضه يناقض بعض ويرد على بعض، كله من الله والعياذ بالله. يعني هذا مذهب واضح البطلان، واضح التهافت. ومن وضوح بطلانه وفساده وكفر صاحبه وردته نستدل به على الكلابية الأشعرية وعلى المعتزلة، لأنهم يلزم من كلامكم هذا الشيء، يلزمكم أن يؤول بكم الأمر إلى هذا الأمر، إلى هذا المصير، وإلا إلا أن تثبتوا أنه جل شأنه يتكلم بكلام، أن كلامه جل شأنه هو الذي تكلم به سبحانه على الحقيقة، وكلام المخلوقات هو الذي خلقه فيها وهو الذي أنطقها به. فالكلام كلامان، كلام الله عز وجل غير مخلوق وكلام المخلوقات وهو الكلام المخلوق. وذكر أيضا بعض الأدلة العقلية التي لو تأملها العاقل لوجدها مقنعة. يقول: لو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره، يعني كما على قولكم أن نصف الله بالكلام والكلام قام في غيره، لصح إذن أن يقال للبصير أعمى، أو يقال للأعمى بصير، لأن الإنسان هو بصير لكن العمى قام في غيره، فيصح أن قال لك أعمى، يقول لا أنا مالي أعمى، يقول لا أنا أليس فلان أعمى؟ يقول إذن العمى قام به، قام بغيرك، إذا أنت أعمى. الكلام لا يقول عاقل، أو العكس. هذا دليل على أن هؤلاء لا عقل لهم ولا نقل. وقال أيضا: ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والطعوم والروائح والطول والقصص، فإن هذا أيضا لازم ووارد أن الله سبحانه وتعالى خلق في الخلق هذه الأمور. وأنتم وهم يقولون إن من وصف الله لشيء منها فهو كافر، يردون ما أثبت الله لنفسه من الصفات من أجل التنزيه، ويقولون مع ذلك إن الكلام هو ما قام بغيره. طيب إذا يقال لهم العياذ بالله إن هذه الطعوم والألوان والروائح التي في المخلوقات نثبتها لله، فإذا قالوا لا كيف نثبتها لله؟ قلنا هي له ولكنها قامت بغيره كما تقولون في الكلام. فالكلام صفة، وكذلك سائر الصفات صفات الله عز وجل، فليس شيء من صفاته جل وعلا مخلوقا أبدا، وما عدا سبحانه وتعالى فإنه مخلوق وإن كلامهم مخلوق. فإذا فهمنا ذلك فنكون قد اتضحت لدينا بإذن الله سبحانه وتعالى الحقيقة، ورددنا وعرفنا شبهتهم، فنكون قد استعرضنا الأدلة النقلية أو السمعية الثابتة بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت مسموع، وأن هذا القرآن كلامه جل شأنه غير مخلوق. ونكون أيضا قد رددنا على شبهات المعتزلة والكلابية، شبهة أنه يلزم منه التشبيه والتجسيم، والشبهة الثانية شبهة قولهم الله خالق كل شيء، استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء، والشبهة الثالثة هي شبهة قولهم أن الكلام هو ما قام بالمتكلم لا من أن ينسب الكلام إلى من قام به لا من ابتدأه ولا من خلقه أو من نطقه. فهذه الشبهات. وبعد ذلك إن شاء الله نأخذ في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بقية هذه الشبهة في قصة الإمام عبد العزيز المكي الكناني مع بكر المزيسي، ونستمر أيضا في نقد الشبهة التي هي شبهة العموم بقوله تعالى كل شيء، إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى وينسجد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يكتب لكم الأجر. نحن نعلم أن بعضكم لديهم اختبارات ومع ذلك فقد جاءوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب.